أسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
قال: تمرينات على الأقيسة، إن شاء الله نشرح بها، لكن قبل ذلك لا بأس أن نقف عند قياس المساواة لكي نوضح ما وقفنا عنده. يمكن أن نعرض قياس المساواة بالطريقة التالية: الفرض ألف يساوي باء وباء يساوي جي. نفرض أن ألف يساوي باء وباء يساوي جي. المدعى أن ماذا؟ أن ألف يساوي جيم. ألف يساوي باء وباء يساوي جيم. الإنسان يساوي الناطق، والناطق يساوي ماذا؟ الضاحك مثلا. المدعى أن ألف يساوي جيم. كما قال البرهان، هذا القياس المساواة يقولون يمكن رده إلى قياس المنظم. ما معنى القياس المنظم؟ الذي يتكرر فيه الحد الأوسط بتمامه، لأنه وقفنا في الدرس قبل السابق على أن قياس المساواة ليس شكله شكل ماذا؟ قياس منظم، لأنهم يقولون أن ألف يساوي باء وباء يساوي جيم. إذن ماذا؟ ألف يساوي جيم. لماذا؟ لأن مساوي المساوي مساوي. هنا كما قال، هنا قال أنه لا تكرر الحد الأوسط، وقفنا عليه. على كل حال، مثلا عندما يقال وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة، أي باء مساوي لجيم. عندما قال ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، هنا الحد الأوسط لم يتكرر، لأن الحد لأنه في الصغرى مساوي لباء، في الكبرى باء، إذا لم يتكرر الحد الأوسط. يقول يمكن أن نرجع هذا القياس، قياس المساواة، إلى قياس المنظم هكذا. يقول ألف مساوي لباء حسب الفرض، والمساوي لباء مساوي لمساوي جيم. إذن هنا ماذا؟ تكرر الحد الأوسط بعيني. ألف مساوي لباء، والمساوي لباء، وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. ما هو المساوي لمساوي جيم؟ ما هو مساوي جيم؟ باء. ما الذي يساوي باء؟ ألف. إذن ألف مساوي لباء بحسب الفرض، والمساوي لباء
مساوي لجيم.
مساوي، هذه الكبرى، كل مساوي لباء هو ماذا؟ كل مساوي لباء، وجيم ماذا؟ مساوي لباء. ما هو حكم المساوي لباء؟ مساوي لمساوي جيم. هكذا المساوي لباء ما هو؟ جيم. وكل مساوي لباء كجيم مثلا مساو لمساوي جيم. هنا ما هو مساوي جيم؟ باء. باء يساوي جيم بحسب الفرض. ما اذا هنا ماذا؟ مساوي جيم اختصرناه بماذا؟ بباء. عندما اقول المساوي لمساوي جيم، يعني المساوي لباء. ما هو المساوي لباء؟
ألف.
اذا ألف مساوي لباء، والمساوي لباء مساو لمساوي جيم. ما هو المساوي لمساوي جيم؟ ألف. إذا ماذا؟ ألف بعد حذف الحد الأوسط، ألف مساوي ماذا؟ لماذا؟ لجيم.
ولكن لا يكون هذا اتباع، لأنه يقول مساوي لمساوي جيم، بينما نحن لم نثبت أن الجيم يساوي ألف أول.
لا، نحن أثبتنا ماذا؟ هنا المساوي لباء. المساوي لباء ما هو حكمه؟ مساو لمساوي جيم. ما هو مساوي جيم؟ مفروض باء هو المساوي لجيم.
نعم.
تفهمين؟ ما هو المساوي لجيم؟ باء. فهذا المساوي لباء مساوي هكذا إذا ألف مساوي لباء هذا واضح. المساوي لباء كل مساوي لباء كل ما يساوي باء وماذا مساوي لمساوي جيم. ما هو مساوي جيم؟ باء. ما الذي يساوي مساوي جيم الذي هو باء؟ ألف. إذا ألف مساوي لباء والمساوي لباء مساوي لمساوي ماذا؟ جيم. إذا ألف مساوي ماذا؟ لجيم وهو المطلوب. هو قال لا يمكن أن نتدرج بقياسين. يقول القياس الأول مثلا يقول هكذا مساوي لباء هذا الكبرى مساوي لباء مساوي مساوي لباء مساوي لمساوي جيم وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل ماذا الأول فينتج ألف مساوي ماذا نحن نعم نحن يعني أدمجنا القياس إذا النتيجة المفروض أن يقول ماذا ألف مساوي لمساوي جيم ألف مساوي
لمساوي جيم
لمساوي جيم وبنأخذ هذه النتيجة الآن هكذا هذه النتيجة ألف مساوي لمساوي جيم ومساوي والمساوي لمساوي جيم ما هو جيم كما ذكرنا المساوي لمساوي جيم ما هو
ألف
ماذا لحظة ألف مساوي لجيم قال هكذا ألف مساوي لمساوي جيم القياس الثاني صغراه نتيجة الأولى أي ألف مساوي ألف مساوي لمساوي ماذا جيم صحيح وكبراه المقدمة الخارجية ومساوي المساوي هنا
مساوي المساوي
إذا ألف ألف مساوي لمساوي جيم ومساوي المساوي ماذا مساوي ألف مساوي لمساوي جيم ومساوي المساوي ماذا
مساوي
ألف مساوي لباء ألف مساوي لمساوي ألف مساوي لمساوي جيم ما هو مساوي جيم
باء
باء ومساوي المساوي ماذا مساوي إذا ألف ماذا
مساوي
لجيم لماذا لأن ألف مساوي لمساوي جيم وهو باء ومساوي المساوي
مساوي
ألف مساوي باء الذي هو ماذا مساوي لجيم فهو ماذا مساوي لجيم
يقول
نعم
ليس بالقياس
لماذا تكرر الحد الأوسط ألف مساوي لمساوي جيم ومساوي المساوي ماذا
ما في جيم
أين هذه كبرى ألف مساوي للمساوي الذي هو ماذا جيم ومساوي المساوي ماذا مساوي إذا ألف هو ماذا مساوي ما يساويه باء ما الذي يساويه باء جيم إذا ألف مساوي ماذا لجيم إذا قياس المساواة لا يمكن ماذا أن نعتمده مباشرة من دون تحليله إلى قياسين كما رأينا الآن نشرع في حل التمرينات يقول هكذا السؤال الأول استدل بعضهم على نفي الوجود الذهني بأنه لو كانت الماهيات موجودة في الذهن لكان الذهن ماذا حارا باردا بتصور الحرارة والبرودة ومستقيما ومستديرا وهكذا واللازم باطل فالملزوم ماذا مثله والمطلوب أن تنظم هذا الكلام قياسا ماذا منطقيا مع بيان نوعه بعد أن ينقذ إذا إذن استدل بعضهم على نفي الوجود الذهني بهذا قال لو كان الوجود الذهني حقا للزم ماذا أن يكون الذهن ماذا حارا باردا وأن يكون ماذا مستقيما ومستديرا وكافرا ومؤمنا هذا من الإشكالات الوجود الذهني التي تدرس في بداية الحكمة في الفلسفة أن هناك إشكالات على الوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني؟ يقول الحكيم السبزوال رحمه الله في منظومته للشيء، يعني الماهية للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. يعني الماهية، الماهية تارة توجد في الخارج فتترتب عليها آثار الخارج، وأخرى توجد بعينها في الذهن فتترتب عليها آثار أخرى. يقول لو كان الوجود الذهني كما تقولون حقا للزم ماذا؟ أنتم تقولون أن النار، ماهية النار في الخارج هي عين ماهية النار ماذا؟ في الذهن. لو كان الأمر كذلك للزم ماذا؟ لوازم باطلة، أن تكون ماذا؟ أن يكون الذهن حارا وباردا، وأن يكون ماذا؟ مستديرا وغير ذلك، ومستقيما ومؤمنا وكافرا، والتالي ماذا؟ باطل فالمقدم مثله. بأي نحو من كيف استدل هؤلاء على إبطال الوجود الذهني؟ بأي صورة من صور القياس؟ واضح أنه ماذا؟ بالقياس الاستثنائي. لو كان الوجود الذهني حقا كما تقولون للزم ماذا؟ أن يكون الذهن حارا باردا، وأن يكون ماذا؟ مستقيما ومستديرا، والتالي باطل، أي لكنه ليس بمستقيم ومستدير، لكنه ليس بحار وبارد. رفعنا التالي، ورفع التالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع المقدم. إذن الوجود الذهني ليس ماذا؟ حقا. واضح إن شاء الله. الجواب كما قرأ الإخوة أو سيقرؤون إن شاء الله في بداية الحكمة، أن الذي يأتي إلى الذهن هو الماهية، والماهية ليست هي منشأ الآثار حتى يشكل بهذه الإشكالات. نعم، نحن الحرارة الموجودة في الذهن هي عين ماذا؟ الحرارة في الخارج بالحمل الأولي، يعني مفهومها. الذي يصير الشيء حارا هو الحرارة بالحمل الأولي أم الحرارة بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع. الحرارة بالحمل الشائع ماذا؟ تسخن. أما الحرارة بالحمل الأولي ماذا؟ لا تسخن، يعني مفهومها. الكفر بالحمل الشائع هو الذي يصير ماذا؟ من يوجد له كافرا. والكفر بالحمل الأولي لا يصير من يوجد له مفهوم الكفر، لا يصير ماذا؟ كافرا. وكذلك الإيمان. واضح إن شاء الله. إذن هذا النحو كما ذكرنا في الإجابة المكتوبة أنه ماذا؟ يمكن عرض هذا الاستدلال من خلال القياس الاستثنائي التالي: لو كان الوجود الذهني حقا للزم كون الذهن حارا باردا أو مستقيما ومستديرا لدى تصور الأمور المذكورة. هنا قوله لدى لم يقل لدى هنا، ولكن نحن قولنا لدى هذا بيان وجه الملازمة. أعيد: لو كان الوجود الذهني حقا للزم ماذا؟ أن يكون الذهن حارا باردا، والتالي باطل. أما بطلان التالي واضح في الوجدان، لا نجد ذهننا يصبح حارا أو باردا، بل هذه من خصوصيات الأجسام، والذهن أمر ماذا؟ مجرد، لأنه قوة من قوة النفس، قوة النفس على اكتساب ماذا؟ المعلومات. بيان الملازمة، الملازمة بناء على قولكم بالعينية، الماهية الخارجية عين الماهية ماذا؟ الذهنية. وبالتالي ماهية النار الخارجية هي عين ماهية ماذا؟ النار الذهنية. ماهية الحرارة الذهنية الخارجية هي عين ماذا؟ ماهية الحرارة الذهنية. هذا وجه الملازمة. يلزم من قولكم هذا، لكنه لا ملازمة نمنع. أولا لا بد من العينية، ولكن نمنع اللازم. ذاك يقول: لو كان الوجود الذهني حقا للزم كون الذهن حارا باردا أو مستقيما ومستديرا متى لدى تصور الأمور المذكورة، لكنه ليس كذلك. إذن الوجود الذهني ليس حقا. نوع هذا القياس هو استثناء اتصالي، مستفيدين. الثاني، استدل بعضهم على أن الله تعالى عالم، استدل على أن الله عالم بأي شيء؟ بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهو سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم. فبين نوع هذا الاستدلال ونظمه. البعض قال هكذا: الفرض الله موجود، المدعى الله عالم، البرهان الله أعطانا العلم. لماذا؟ لأننا ممكنات، ثبت أننا ماذا؟ أن كل ما سواه ممكن، وكل ما سواه ماذا؟ محتاج في وجوده وإيجاده إلى الله. إذن نحن لما حصلنا على العلم، لم يكن لنا علم ثم حصلنا عليه، فهو ماذا؟ منه تعالى. إذن الله معطي العلم، ومعطي الشيء واجد له. إذن الله واجد للعلم. ذاك يقول: إذن هنا استدلينا بصيغة القياس الاقتران الحملي الشكل الأول، الله معطي للعلم، الله ماذا؟ معطي للعلم الذي لدينا، ومعطي الشيء ماذا؟ واجدا له. إذن الله ماذا؟ واجد للعلم. ويمكن أن نصوغ هذا الجواب بقياس استثنائي: لو لم يكن الله عالما لما وجد لنا علم، لما أعطانا علما، ولو لم يعطنا علما لما كان عندنا علم، لكنه لدينا علم، إذن أعطانا ماذا؟ علم، لأنه بناء على الوحدة ماذا؟ الواحدية والوحدة الأفعالية، هو المعطي المستقل، لكنه أعطانا علم، فهو ماذا؟ فهو واجد للعلم. لو لم يكن عالما لما أعطانا العلم، ولو لم يعطنا العلم لما كان عندنا علم، لكنه عندنا علم، إذن أعطانا ماذا؟ علم، إذن هو ماذا؟ عالمون. قال: تنظيم هذا الاستدلال من خلال القياس الاستثنائي الاتصال التالي: لو لم يكن الله تعالى عالما لما خلق العلم فينا، لكنه خلق العلم فينا، إذن ماذا؟ هو عالم. وذلك لأن استثناء نقيض التالي، يعني رفع التالي، يلزم منه وينتج ماذا؟ عنه نقيض المقدم. والمقدم هو قولنا: لو لم يكن تعالى عالما، فنقيضه ماذا؟ نقيض لم يكن، إذن هو ماذا؟ عالمون. بيان الملازمة: لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلو كان فاقدا للعلم لما أعطاه لغيره، لكنه أعطاه لغيره فهو ماذا؟ واجد له. بيان بطلان اللازم: لأن علمنا ممكن، كل ما سواه ممكن، وعلمنا ما سواه مما سواه، إذن علمنا ماذا؟ ممكن، وكل ممكن محتاج إلى علة، وعلة العلل المفروض ماذا؟ تنتهي إليه، وإلا لدار الأمر أو تسلسل. إذن هو ماذا؟ العلة، علة علمنا. لأن علمنا ممكن، وكل ممكن معلول، وكل معلول لا بد أن ينتهي إلى علة غير معلولة، وإلا لزم الدور أو التسلسل. والعلة غير المعلولة هي واجب الوجود بالذات، وقد قامت الأدلة على أنها ماذا؟ واحدة لا ثانية لها. إذن هو ماذا؟ تعالى ماذا؟ معطي العلم. إذن هو ماذا؟ عالم. ويمكن لك أن تصوغ كما صغنا الدليل بهذه الطريقة: الله معطي العلم، وكل معطي لشيء ماذا؟ واجد له. إذن الله واجد للعلم. هذا قياس اقتران حملي، يمكن الأخوة أن يضيفوه إلى ما ذكرناه في الإجابة. ثالثا: المروي أن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. هنا قبل أن نكمل الجواب، هناك لطيفة سمعتها في أحد المؤتمرات من الشيخ جواد آملي حفظه الله قبل سنوات، يتحدث عن الوراثة العلمية. كان يتحدث عن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه حسب ما أذكر، يقول: نعم
قلت رضوان
ماشي.
لا رضوان الله عليه،
تردد
قلت رضوان الله عليه.
عن
شهيد
العمام رحمة الله عليه. فيقول الوراثة الفقهية أن الوارث متى يرث؟ إذا مات المورث. إذا مات المورث إنسان بعد عمر طويل لأبيه، إذا مات أبوه يرث أباه، أو الأب يرث ماذا؟ ابنه. إذن الوراثة الفقهية أن الوارث إنما يحصل على الإرث بعد وفاة ماذا؟ المورث. أما في العلم لكي يحصل الإنسان على إرث الوراثة العلمية، الوارث العلمي لكي يحصل على الإرث العلمي لابد أن يموت هو، لابد أن يموت هو، سواء كان المورث موجودا أو ميتا، سواء كان المورث العلمي موجودا يعني حيا ظاهرا أو ميتا غائبا. أي موت؟ الموت الاختياري، الموت عن كل ما عدا العلم، عن كل ما يعرقل ماذا؟ العلم، التصفية، التزكية. هذا ماذا؟ بهذا الموت أنت ماذا؟ تستحق الوراثة بهذا الباطن الصالح النقي الطاهر. هذا موت، موت عن كل ما، كل العوائق والتي تشغل وتصرف عن ماذا؟ عن العلم. هذا موت، الموت هو عدم الالتفات عن شيء، موت عنه. هذا الإنسان عندما يموت هذا الموت المتعارف، وماذا؟ ينصرف عن هذه النشأة ويقبل على نشأة أخرى. والإنسان يموت في كل لحظة. يا أيها الإنسان إنك كادح، هذا الكدح ماذا؟ ثابت، جملة اسمية تفيد ماذا؟ الثبات. أنت في حالة كدح وموت، عندما تقبل على الطعام تنصرف ماذا؟ عما سواه. وأنت إذا كنت جائعا وأقبلت على طعامك، هل تفكر في هذه الدروس والقياس الاستثنائي وأشكال القياس؟ لا. عندما تداعب ولدك بطريقة معينة، هل تلتفت إلى وضعك وأنت ماذا كنت جالسا في محضر الدرس؟ كيف كنت جالسا وكيف كنت تتكلم وكيف كنت ماذا تتصرف؟ إذا أنت الآن ماذا؟ وعندما تفكر في الأمور الحسية ثم تقبل على الأمور ماذا؟ العقلية النورانية، تجد أنك ارتفعت، تشعر ماذا بهذا الارتفاع. وعندما تعرض عن الأمور العقلية والأمور النورانية وتقبل على ماذا؟ الأمور الحسية، تشعر ماذا؟ بهبوط. على كل حال، العلماء ورثة الأنبياء. إذا قلنا أن المورث العلمي لا يشترط أن يكون ماذا؟ ظاهرا. الآن ماذا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم من الناحية الظاهرية ماذا؟ ماتوا، لكن آثارهم ومعارفهم ماذا؟ حية وتحيي، حية وتحيي. قال المروي أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكنهم لما لم يرثوا منهم المال والعقار، يعني العقار هذه العقارات البيوت، فقد ورثوا العلم والأخلاق، فهل هذا استدلال منطقي؟ وبين نوعه. الجواب: هذا الاستدلال منطقي، وهو من القياس الاستثنائي الانفصالي، يمكن أن نحوله إلى أن نصوغه بهيئة وصورة قياس استثنائي انفصالي، وذلك لأن الشرطية فيه شرطية منفصلة، كما وقفنا عليه أن الاستثنائي لا بد فيه من شرطية، والشرطية إما متصلة وإما منفصلة، فإن كانت متصلة فهو اتصالي، وإلا فهو ماذا؟ انفصالي. وهو ما يمكن عرضه من خلال التالي: إرث العلماء من الأنبياء إما المال والعقار، وإما العلم والأخلاق، لكنهم لم يورثوا المال والعقار، إذن ماذا؟ ورثوا العلم والأخلاق. واضح إن شاء الله. وهذا الاستدلال إنما يصح إذا كانت المنفصلة مانعة ماذا؟ خلو لا يخلو الأمر، إما أن يورثوا كذا أو كذا، لكنهم ماذا؟ يمكن أن يورثوا. هذا ليس من منع الجمع حتى ماذا؟ من مانعة الخلو. يعني إذا قال هكذا أنه لا يخلو، إما أن يورثوا هذا أو ذاك، ولا يصح ماذا؟ أن يورثوا الاثنين معا. إذا قال إذا كانت منفصلة مانعة خلو لا مانعة جمع، إذ لا مانع من أن يرث العلماء من الأنبياء المال والعقار إضافة إلى ماذا؟ إلى العلم والأخلاق، من أجل أن لا يستدل نحن معاشر الأنبياء
لا
ما تركناه إلا كذا وكذا. السؤال الرابع، استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني. هناك ماذا استدل في السؤال الأول؟ على نفي الوجود الذهني. استدل بعضهم، إذا نحن نكرر باعتبار من يبدأ بدراسة المنطق لا يكون ماذا قد قرأ البداية، رعاية لهذا التسلسل، وإلا الأخوة قد قرأوا البداية وقرأوا حتى المنطق، كما أعلم أن الأخوة قرأوا المنطق المظفر أكثرهم، أليس كذلك؟ وإنما هذه إعادة أو دورة ثانية لهم. فمن أجل الأخوة الذين من أجل الأخوة المبتدئين، قل ما معنى الوجود الذهني؟ لذلك نكرره مرة أخرى أيضا، الوجود الذهني معناه أن الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو، كالإنسان، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. الحيوان الناطق، ماهية الإنسان، ماهية النار. أيضا مقدمة قبل ذلك، أن الشيء الذي يوجد في الخارج كالنار مثلا، عندما يأتي إلى الذهن فإن الذهن ماذا؟ يحلله إلى مفهومين متغيرين، مفهوم وجود النار ومفهوم ماذا؟ النار، ماهية النار، ذات النار. إذن هذه الواقعية الخارجية، الإنسان الموجود في الخارج، عندما يأتي إلى الذهن، الذهن ماذا يحلله إلى مفهومين متغيرين، مفهوم وجود الشيء ومفهوم ماذا؟ ذات وماهية الشيء. واضح إن شاء الله، وجود الإنسان وماهية الإنسان. ثم بعد ذلك يستدل على أن أحدهما ماذا؟ زائد على الآخر، والوجود زائد على الماهية، ليس تمام الماهية وليس ماذا؟ بعض الماهية. هذا ما يبحث في زيادة الوجود على الماهية، وأن الوجود ليس تمام الماهية وليس ماذا؟ بعضها. وإلا لو كان الوجود تمام الماهية أو بعضها لكانت كل ماهية واجبة الوجود بالذات، لكان الإنسان واجب الوجود بالذات، ولكان الفرس واجب الوجود بالذات. وهذا يلزم منه ماذا؟ نسف التوحيد، وهذا باطل، لأن الفرس لو كان واجب الوجود بالذات لما كان معدوما، لكن هذا الفرس ماذا؟ كان معدوما. مثلا زيد كان معدوما، لو كان واجب الوجود بالذات لما كان معدوما، لكنه كان معدوما، إذن الوجود ليس من ذاته. إذن هذه الماهية توجد تارة في الخارج، ماهية النار، فتترتب عليها الآثار كالإحراق والإنضاج والحرارة، لكن هذه النار تأتي إلى الذهن، علاقة النار الذهنية بالنار الخارجية من حيث الماهية علاقة العينية والمطابقة. هذه النار الذهنية عين النار ماذا؟ الخارجية، والنار الخارجية عين الذهنية ماهية، لا ماذا؟ وجودا. وإلا من حيث الوجود نجد أن النار، ماهية النار عندما توجد في الخارج تترتب عليها آثار، وعندما توجد في الذهن ماذا؟ تترتب عليها آثار أخرى. متفقين إن شاء الله؟ هذه النار، هذه الشجرة الذهنية هي عين ماذا؟ الشجرة الخارجية ماهية، اتحاد العلم، اتحاد العلم والمعلوم، المعلوم بالذات يتحد مع المعلوم بالعرض، يعني ما هي الشجرة الخارجية ماهية. ملتفتين إن شاء الله؟ فالشجرة الذهنية هي عين الشجرة الخارجية ماهية لا وجودا. فوجود الشجرة الذهنية أولا لكن بما هي حاكية ومنطبقة على الشجرة الخارجية هذا يصطلح عليه بأنه الوجود الذهني، لا مطلق الوجود في الذهن، يقال له الوجود الذهني. واضح إن شاء الله. واستدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني فقال: لا شك في أننا نحكم حكما إيجابيا على بعض الأشياء المستحيلة الممتنعة، مثل ماذا؟ كحكمنا بأن اجتماع النقيضين يغير اجتماع الضدين، هذه مقدمة. والموجبة، إذن هذه ماذا موجبة؟ عندما نقول اجتماع النقيضين غير ماذا؟ يغير اجتماع الضدين، هذه ماذا؟ موجبة. والموجبة لكي تكون صادقة لأنها ماذا؟ مجرى ثبوت شيء لشيء، قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء، فرع ماذا؟ ثبوت المثبت له. إذا كان عندنا قضية موجبة صادقة لابد أن يكون موضوعها ماذا؟ موجودا. هذه قضية موجبة صادقة، إذا موضوعها ماذا؟ موجود. وإذ لا وجود لهذا الموضوع في الخارج، إذا هو موجود ماذا؟ في نشأة أخرى من نشآت الوجود، وهو ما يسمى ماذا؟ بالذهن. التفتتم إن شاء الله. أعيد أنه عندنا قضية موجبة صادقة كهذا المثال، أو مثال آخر: نهر من زئبق بارد، جبل من حلوى حلو، صادقة أم كاذبة؟
صادقة
موجبة. أسندنا وأثبتنا الحلاوة لهذا الجبل من حلوى، أو بحر أو نهر من عصير، بحر من عصير ماذا؟ لذيذ. إذا كان عندنا بحر من عصير أليس بلذيذ؟ لذيذ. إذن هذه قضية ماذا؟ صادقة، صادقة موجبة صادقة. والقضية الموجبة الصادقة أو الموجبة لكي تكون صادقة لا بد من وجود موضوعها. إذن هذه القضية ماذا؟ موضوعها موجود. وإذ لا وجود لجبل من حلوى في الخارج ولا لبحر من عصير، إذن ماذا؟ يوجد في نشأة أخرى. كذلك نقول هكذا: هذه قضية موجبة صادقة، هذه قضية موجبة، وكل قضية موجبة لا بد من وجود موضوعها. إذن هذه لا بد من وجود موضوعها، موضوعها ماذا؟ موجود. والوجود إما خارجي أو إن لم يكن في الخارج فهو ماذا؟ موجود في نشأة أخرى وسقع آخر، ذاك السقع نسميه ماذا؟ بالوجود الذهني. لذلك يقول: استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني فقال: لا شك في أن نحكم حكما إيجابيا على بعض الأشياء المستحيلة كحكمنا بأن اجتماع النقيضين يغاير اجتماع الضدين. والموجبة ماذا؟ تستدعي وجود موضوعها، شرط في صدقها. ولما لم يكن هذا الوجود في الخارج، اجتماع النقيضين ماذا؟ لا يوجد في الخارج، فهو ماذا؟ في صقع آخر، يقال له ماذا؟ الذهن. طبعا الموجود في الذهن هو ماذا؟ مفهوم اجتماع النقيضين. فكيف تنظم هذا الدليل على القواعد المنطقية مع بيان نوعه وأنه بسيط أو مركب، مع العلم أن قوله لما لم يكن هذا الوجود عبارة عن قياس استثنائي؟ كيف ننظم هذا الدليل؟ ذاك يقول: هذا الاستدلال مركب من قياسين، أحدهما اقتران حملي، اقتران حملي مركب موصول، والآخر ماذا؟ استثنائي انفصالي. وإليك القياسين من خلال التالي: القضايا المذكورة مثل ماذا؟ اجتماع النقيضين يغاير اجتماع ماذا؟ الضدين. مجرى لقاعدة القضايا المذكورة قضايا مفاد، هل المركبة؟ وهل المركبة ماذا؟ مجرى لقاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء، الفرع ثبوت المثبت له. القضاء، إذن هذه الصورة: القضايا التي هي مفاد، هل المركبة مجرى لقاعدة الفرعية؟ إذن القضايا المذكورة مجرا لقاعدة الفرعية. ثم نأخذ هذه النتيجة لتكون صغرى في القياس التالي. القضايا المذكورة مجرا لقاعدة الفرعية، وكل قضية تكون مجرا لقاعدة الفرعية لا بد من وجود موضوعها. إذن القضايا ماذا؟ المذكورة لا بد من وجود موضوعها، لها موضوع موجود حتما. ثم يأتي دور القياس الاستثنائي، ماذا؟ الانفصالي. القضايا المذكورة موضوعها موجود إما في الخارج وإما ماذا؟ في صقع آخر من الوجود، لكنه غير موجود في الخارج. عندما نقول العدد إما زوج أو فرد، لكنه ليس بفرد، استثناء أحد الطرفين يؤدي ماذا؟ رفع أحد الطرفين يؤدي إلى ثبوت الآخر، لكنه ليس بفرد، إذن هو ماذا؟ زوج. لكنه فرد، إذن هو ماذا؟ ليس بزوج. هنا رفعنا أحدهما لنثبت ماذا؟ الآخر. لكنه غير موجود في الخارج، فهو موجود في صقع آخر من الوجود نسميه الذهن. ويمكن عرض الاستدلال المذكور من خلال قياس اقتران حملي بسيط وآخر استثنائي هو نفس الاستثناء المذكور آنفا. أما الأول، القضايا المذكورة قضايا موجبة صادقة، وكل قضية موجبة صادقة موضوعها ماذا؟ موجود. إذن القضايا المذكورة موضوعها موجود. وأما الثاني يعني القياس الاستثنائي فقد تقدم آنفا فلا نعيده، لم نعده كتابة. ملتفتين؟ خامسا، واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بأن ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له، قاعدة الفرعية. فكيف تنظم هذا الكلام قياسا؟ اتضح من الجواب على الخامس، ولكن على الرابع عفوا، يمكن عرض الاستدلال من خلال الطريقة التالية. ماذا نريد أن نستدل؟ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة، أن كل قضية موجبة موضوعها واجب الوجود. هذا المدعى، كل قضية موجبة صادقة لا بد من وجود موضوعها، هذا هو المدعى، هذا هو المطلوب. نريد أن نثبت ماذا؟ ضرورة وجود موضوع للقضية الموجبة الصادقة. نقول بهذه الطريقة، الفرض، الفرض كل باء جيم قضية موجبة صادقة، وتصدق الموجبة الكلية في كم مورد؟ موردين، في حال التساوي، تساوي الموضوع والمحمول، وفي حال ماذا؟ كون الموضوع أخص مطلقا، كل إنسان ناطق وكل إنسان حيوان، هذان موردان لصدق الموجبة الكلية. إذا فرضنا ماذا؟ كلية موجبة صادقة، كل باء جيم صادقة. المدعى باء، يعني ماذا؟ الموضوع. المدعى باء الذي هو موضوع الموجبة المذكورة موجود بالضرورة، واضح؟ البرهان، يمكن عرض هذا البرهان من خلال القياس الاقتران التالي. القضايا الموجبة ثبوت شيء لشيء، ماذا قال؟ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بماذا؟ بالحد الأوسط. أتمنى واقعا أن الأخوة أن يلتفتوا، قوله واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بماذا؟ بأي حد أوسط؟ بثبوت شيء لشيء يستدعي ماذا؟ هذا هو الحد الأوسط. القضايا الموجبة ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يستدعي ماذا؟ ثبوت المثبت له. إذن القضايا الموجبة ماذا؟ تستدعي ثبوت المثبت له. ومن المعلوم أن المثبت له هو الموضوع باء. إذن القضايا الموجبة تستدعي ماذا؟ وجود موضوع لها، إذن باء موجود حتما وهو المطلوب. السؤال التمرين السادس، ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه وشكله. صاحب الحجة البرهانية لا يغلى، هذا مدعى، هذا مطلوب. صاحب الحجة البرهانية ما هو حكمه؟ لا يغلب. أسندنا عدم الغلبة على ماذا؟ صاحب الحجة البرهانية. ما هو الحد الأوسط؟ لأنه كان على حق. ملتفتين، هذا هو الحد الأوسط. وكل صاحب حق، إذا صاحب الحجة البرهانية على حق، وكل صاحب حق لا يغلب، إذا صاحب الحجة البرهانية ماذا؟ لا يغلب. صاحب الحجة البرهانية على حق، وكل من هو على حق لا يغلب، إذا ماذا؟ صاحب الحجة البرهانية لا يغلب. وإذا كانت القضية الأولى شرطية على هذه الصورة، إذا كانت الحجة برهانية فصاحبها لا يغلب. إذن فكيف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطية نتيجة لها، ومن أي نوع يكون القياس حينئذ؟ أولا يمكن عرض الاستدلال من خلال التالي كما ذكرنا: الفرض صاحب الحجة البرهانية موجود، زيد ماذا؟ صاحب حجة برهانية موجود. المدعى صاحب الحجة البرهانية لا يغلب، هذا المدعى والمطلوب. البرهان يمكن عرض البرهان من خلال القياس الاقتراني التالي، وهو من الشكل الأول، وهو أيضا من الضرب الأول: كل صاحب حجة برهانية، صاحب الحجة البرهانية على حق، وكل من كان على حق لا يغلب، إذا ماذا؟ صاحب الحجة البرهانية لا يغلب. هذا قياس من الشكل الأول. الحد الأوسط ماذا؟ على حق، الكون على حق، محمول في الصورة، موضوع ماذا؟ في الكبرى. ويمكن الحصول على المدعى من خلال القياس الاقتراني الشرط التالي المؤلف من المتصلات. إذا الاقتراني ماذا؟ شرطي مؤلف ماذا؟ اتصالي من المتصلات. إذا كانت الحجة برهانية كان صاحبها صاحب حق.
لا صاحبها.
إذا كانت الحجة برهانية كان صاحبها على، كان صاحبها صاحب حق. وإذا كان صاحبها صاحب حق فهو لا يغلب. إذا ماذا؟ إذا كانت الحجة البرهانية فصاحبها لا يغلب. ملتفتين إن شاء الله. سابعا، ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض أساتذتنا حفظه الله يقول ممازحا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى أن يضل الناس، إذا فسد العالم فسد العالم. لكن قيده تقييده من عبادي، هذا الإنسان الذي اتخذ العلم مطية للوصول إلى أغراض ليست إلهية وليست رحمانية، هذا خارج عن كونه من عباده العلماء، من العلماء لكنه ليس من عباده. إذن قال: ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن لما لم يخشى خالد الله سبحانه فهو ليس من عباده العلماء، قياس استثنائي اتصالي. إذن لو كان خالد عالما لخشي الله، لكنه لم يخشى الله، إذن ماذا؟ فخالد ليس بعالم. وجه الملازمة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان ماذا؟ علما ومعرفة بالله، كلما ازداد ماذا؟ خشية. ملازمة. بطلان اللازم من خلال سيرة خالد وأفعاله استدل على عدم خشيته منه تعالى. القياس قياس استثنائي ماذا؟ اتصالي. هنا ماذا يريد؟ أن يريد أن يستدل على عدم كون خالد من العلماء. وإذا أردنا أن نستدل على كونه من العلماء ماذا؟ نضع المقدم. نضع ماذا؟ المقدم. هنا لما أردنا أن ننفي كون خالد من العلماء ماذا؟ رفعنا التالي. مخفتين هكذا: لو كان خالد عالما لخشي الله، لكنه لم يخشى الله، رفعنا التالي. ورفع التالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع المقدم. إذن خالد ليس بعالم. أما إذا أردنا أن نثبت أنه عالم نقول هكذا: لو كان خالد عالما لخشي الله، لكنه ماذا؟
خشي،
لكنه خشي، لكنه عالم،
إذن خشي
الله. هنا نستدل على خشيته بوضع المقدم هذا الوقت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.